صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فجزى الله الأخوات القائمات على هذا المرفق خير الجزاء على حرصهن على طلب العلم وعلى الدروس العلمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياهن وجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وبعد، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد أكرمنا الله تبارك وتعالى أخواتي المؤمنات بدينه الحق الذي أكمله لنا أيما إكمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين القويم الذي أعطى الله فيه كل ذي حق حقه، وجعلنا فيه هداة مهتدين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وترك لنا دينا شاملا كاملا لكافة نواحي الحياة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما ترك الإسلام شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يبعد عنه إلا حذر منه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ومما عني به ديننا الحنيف من الحقوق التي وصل فيها كل حق إلى من يستحقه، مما عني به حق المرأة الذي يتباكى عليه المتفرنجون والمقلدون لأعداء الله بدعوى أنه مهضوم في الإسلام، وهم والله وتالله وبالله لم يفهموا الإسلام الصحيح الذي كفل هذه الحقوق ومن بينها حقوق المرأة. الإسلام هو الذي أكرم المرأة وأعزها بعد الذلة، وأكرمها بعد الهوان. أنقذها الله بالإسلام بعد أن كانت بضاعة تباع وتشترى، بعد أن كانت سلعة يتسابق إليها أقارب الميت، أقارب زوجها، فيرمون عليها شيئا من متاعهم أو يرمون عليها حصات أو نحو ذلك، فأيهما سبقت رميته فهو أولى بها، يرثها كما يورث سقط المتاع ويأخذها قهرا وقصرا. الإسلام هو الذي أنقذها من الوأد بعد أن كانت تدفن وهي حية خشية العار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الإسلام هو الذي كفل لها حقها في الإرث بعد أن كانت تورث فقط ولا ترث، بل تورث جسديا. الإسلام هو الذي صانها وحفظها وجعلها ملكة سلطانة في بيتها، تأمر وتنهى في حدود أوامر الله عز وجل ونواهيه. الإسلام هو الذي كرمها وجعلها سيدة في بيتها، تعنى بتنشئة الجيل المسلم الذي يصبح لبنة صالحة في المجتمع إذا أعدت إعدادا صالحا، وإذا ربيت تربية صالحة حقيقية. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الإسلام هو الذي جعلها مسؤولة عن البيت كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه، حديث عبد الله بن عمر قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع، فالأمير راع ومسؤول عن من ولاه الله عليه، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والزوج راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة والزوجة الصالحة راعية في بيت زوجها وأولاده وأمواله ومسؤولة عن رعيتها. فهل تعي نساؤنا الطيبات الصالحات المؤمنات القانتات التائبات العابدات، هل يعينا هذا المعنى؟ هل يدركنا هذا الإدراك؟ هل يفقهنا أن العزة في دين لهن والكرامة لهن والطمأنينة والوقار والحشمة والصيانة إنما هي في دين الله عز وجل وفي اتباع دين الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا؟ بناتي أخواتي، بعد هذا أبين بعض تلك الحقوق ثم ننتقل إلى ما يليق بالمرأة من عمل وما يكون فيه عفافها وشرفها وعزتها وكرامتها. يقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويقول سبحانه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: وخيركم خيركم لنسائهم. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أهله ويلاطفهم ويمازحهم حتى إن أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة وأخزى الله من أبغضها وقلاها كانت تقول من لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسابقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. كان صلى الله عليه وسلم يتحرى المكان الذي شربت منه فيضع فاه مكان فيها. كان صلى الله عليه وسلم يجعلها تصعد عليه ومن خلال طاق البيت لأنها كانت صغيرة فترى الأحباش وهم يلعبون بالرماح. كان صلى الله عليه وسلم لا يضرب ولا يقبح ولا يعني يقول إلا حقا. أبعد هذه الكرامة ترجى كرامة من المبادئ المستوردة؟ أبعد أن كانت المرأة تذهب في الجاهلية ممتهنة مهنة خبيثة لتستوضع لزوجها ولدا من الرجل الشجاع أو يبادل بها بامرأة أخرى كل ذلك مقابل هوانها وإذلالها وإذلالها؟ أخواتي بناتي، إن من الحقوق على المرأة الجد والاجتهاد في طاعة الله قبل كل شيء، أداء الفرائض، أداء الأوامر واجتناب النواهي، شأنها شأن الرجل. لا فرق بين الرجل والمرأة في الواجبات، لا فرق بينهم في الفضل. الواجبات هناك فروق سنبينها، لا فرق بينهما في الفضل عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق بينه بين الرجل والمرأة فيما أوجب الله عليهم من التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأمور العبادية التي تليق بها. لا فرق بين الرجل والمرأة في الملكية، وأنها تملك الأموال، تملك ما شاءت مما أحل الله لها، شأنها شأن الرجل وليس له حق أخذ شيء من مالها إلا برضاها، شأنها شأن أي رجل أو أي امرأة. ساوى بينهم في دخول الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته ثم بالعمل الصالح. إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. الآن ننتقل أخواتي المؤمنات إلى ما يباح للمرأة من عمل يليق بها وبكرامتها وبعزتها وبعفافها وبشرفها. لم يحرم الإسلام على المرأة العمل مطلقا، وإنما حرم عليها ما يؤثر على كونها امرأة صالحة لبنة طيبة في هذا المجتمع، فما يؤثر على هذا المعنى هي ممنوعة منه. فلها على سبيل المثال حق التعلم والتعليم والفقه في دين الله عز وجل، وإلا فكيف تعبد ربها؟ كيف تربي أولادها؟ كيف تعلم بناتها وبنات جنسها؟ لها الحق أن تكون طبيبة تعالج نساء وبنات المؤمنين، لها الحق أن تكون مربية تربي الأجيال على البر والتقوى، لها الحق أن تكون مجاهدة تداوي المرضى والجراح والجرحى حتى في ساحة الوغى من غير خدش لحشمتها أو اختلاط أو ضياع. لها الحق في أن تملك وتتاجر وتشارك في التجارة في حدود ما أباح الله لها. لها الحق أن تختار الزوج الصالح، وليس لأحد أن يجبرها على من لا تريد. لها الحق أن تختار العمل اللائق بها في حدود ما لا يتعارض مع حشمتها وأنوثتها، فتخرج الأجيال الطيبة من النساء الصالحات الحافظات الموفقات المعتنيات بطاعة الله عز وجل. كل هذه حقوق كفلها الدين. لها الحق في تربية أولادها بتفاصيل معروفة في الفقه الإسلامي، ولا ينزعون منها حتى في حال الطلاق وفق ضوابط شرعية مؤصلة. لها الحق في أن تعمل عملا لا يخدش حياءها ولا يؤدي بها إلى الاختلاط مع الرجال. لها الحق أن تشاور، ولذلك ينبه الأخوات على حديث شاورهن ولا تطيعهن. هذا حديث موضوع مختلق لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من مشورة، كم من امرأة أشارت على زوجها بأمر كان فيه خير له في دينه ودنياه. انظري أختي المؤمنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصابه هم في صلح الحديبية، عندما تردد بعض المسلمين لا عصيانا وإنما كأنهم استصعبوا أن يحلوا ولم يصلوا إلى مكة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فترددوا ليس عصيانا لكن الموقف كان صعبا. فماذا كان؟ دخل إلى أم سلمة رضي الله عنها فأشارت عليه بمشورة مباركة، قالت يا رسول الله أخرج إليهم وادعوا الحلاق واحلق ثم هم بعد ذلك سوف، وانحر هديك ثم هم بعد ذلك سوف يتبعون. ففعل بمشورة هذه الفاضلة أم المؤمنين، فخرج وحلق ونحر، فتتابع الناس وأطاعوا أمره صلى الله عليه وسلم وهم مطيعون أصلا، لكن هذا الأمر كان صعبا عليهم، ينتظرون لعله يوجد فرج آخر أو شيء من هذا القبيل. أخواتي المؤمنات، أبعد هذا الفاضل وتلك الحقوق المكفولة العظيمة وتلك الأعمال المشروعة للمرأة المؤمنة، أيبقى مجال لأن يتطفل علينا متطفل أو ينعق بنا ناعق من أذناب الغرب والشرق ليمسخ نساءنا ليجعلهن لقمة سائغة للسراق ولقطاع الطريق يسرقن حياءهن، يسرقون حياءهن ويسرقون أنوثتهن ويسرقون مستقبلهن، بل وقبل ذلك يسرقون دينهن. أخواتي بنات المؤمنات، بعد هذا أنبه الأخوات المؤمنات إلى بعض الشبه التي قد يتشبث بها البعض. منها دعوة المساواة، لماذا لا تساوي المرأة الرجل في كل شيء؟ هؤلاء الذين يدعون المساواة حرموها من جميع حقوقها من أجل أن تكدح وتعمل وتصبح كسائر العمال الذين يمتهنون ويضطهدون ويعني تؤكل حقوقهم ويلعب بهم، إلى درجة أن الغرب الآن، انظروا الغرب الآن، إذا بلغت البنت 18 سنة أدعياء الحقوق هؤلاء، أبوها يطردها أو تدفع إيجار للبيت، أمها كذلك لا تعنى بها، إخوانها لا يعنون بها، تفعل ما تشاء من المحرمات لا يعارضها أحد ولا يعتني بها أحد، ليس بعد الكفر ذنب، ولكن القضية قضية أن هذا الذي يدعون إليه بعض المتفرنجين، أين عقولهم عن هذا الأمر الذي وصلت إليه أوروبا وغير أوروبا ممن ارتكسوا في مهاوي الرداء وجعلوا المرأة سلعة تباع وتشترى، يجعلونها تعمل أعمالا تخدش حياءها، تسيء إلى شرفها، بل قد تفسد حتى جسمها ورونقها وأنوثتها وشكلها الجميل الذي خلقها الله عليه. يريدون أن تشارك في المصانع وتحمل الأثقال وتخالط فلانا وفلانا في حمل الأثقال وفي ورش السيارات وفي القاذورات، يعني سبحان الله العظيم، هذه عقول منتكسة. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. انتبهي يا أختي المؤمنة إلى ما يحاولون ابتزازك به من دعايات مضللة بدعوى الحقوق أو الوصول إلى الحقوق التي يزعمون ضياعها. تعالي معي إلى قضية الحقوق المدعى. امرأة ألمانية تخلى عنها جميع أهلها، وهي لعب بها في ريعان شبابها، وبعد سن 40 هناك أوروبيات بالمناسبة يشخن أكثر من الرجال في هذه الأيام لأنه يلعب بهن في الصغر. الشاهد تخلى عنها الجميع وما وجدت إلا كلبا يخدمها بعد أن أقعدت في سن مبكرة، فصارت ترسل هذا الكلب، تكتب الأغراض في ورقة وتجعلها في رقبة الكلب مع المكتل أو السلة التي توضع فيها الأشياء، ويذهب ويأتي لها بأغراضها. تصوري أختي المؤمنة لما قبل أن تموت أوصت بجميع أموالها، ويقال إنها مليونيرة، أوصت بهذه الأموال كلها لمن؟ للكلب، نسأل الله العافية والسلامة. الآن ما ينادون به من انفصال، من بعد المرأة عن محارمها ومن سفرها من غير محارم ليتلقفها قطاع الطريق أمر في غاية الخطورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان معهما ذو محرم، وقال إياكم الدخول على النساء. فلما قيل أرأيت الحمو يا رسول الله، يعني قريب الزوج، قال الحمو الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله إنهم يريدون للمرأة المسلمة أن تكون كالغنم أمام الذئاب يفترسون ما شاءوا منهم. فاتق الله أمة الله، وكوني على بينة من أمرك، واحذري أن تنخدعي بهذه المظاهر البراقة. إذا بارك الله في المظهر فلا بارك الله في البرقع، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنع، واستثري بستر الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. شبهة أخرى يقولون إن عندكم أنتم أيها المسلمون تعتقدون أن النساء ناقصات عقل ودين، فهذا تنقص المرأة وهضم لحقوقها. كيف يقال إنها ناقصة عقل ودين وأنتم تقولون إنها مثل الرجل في الثواب والعقاب وما إلى ذلك؟ والجواب أختي المؤمنة، إذا تأملت أصل الحديث وهو أنه كان عمر رضي الله عنه ذكر أن الأنصاري أن المهاجرات أن أهل مكة قريش كان الرجال يضربون النساء، والأنصاريات خصوصا قبل الإسلام كنا يضربن الرجال. لعلنا وقفنا أو انفصل عندما ذكرت أحاديث عدم جواز السفر من غير محرم، ومن ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة، ومنها لا يخلون رجل من امرأة إلا وثالثهما الشيطان، ومنها لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا ومعها ذو محرم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قالوا أرأيت يا رسول الله الحم؟ قال الحم الموت، ومنها لا يحل، ومنها إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه للجهاد، وما أدراك ما الجهاد؟ وهو والجهاد تعرفون منزلته بضوابطه الشرعية، فقال له وأخبره أن امرأته قد انطلقت حاجة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، فماذا بعد الحق إلا الضلال بعد هذه الأحاديث. أختي المؤمنة، شبهة يطرحها بعض المتفرنجين والمستغربين منها، وهي حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن. قال أنتم تقولون على النساء إنهن ناقصات عقل ودين وهذا تنقص لهن. هم لم يفهموا الحديث ولم يعرفوا معناه ولم يفهموا مغزاه. ذكر عمر رضي الله عنه أن نساء المهاجرين يعني نساء قريش كان الرجال يضربون نساء قريش في مكة، وعلى العكس من ذلك نساء الأوس والخزرج قبل الإسلام كن يضربن الرجال، فأخذ أولئك من أخلاق أولئك وأولئك من أخلاق أولئك بعد الهجرة وقبل أن يهذبهم الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى نساء الأنصار ليحذر من هذا الصنيع، فذكر النساء وقال إن كنا تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، لأن كنا تكفرنا أي تكفرنا العشير، فلو أحسن الرجل لأحدى كنا طول الدهر ثم حصل منه ما حصل. قالت والله ما رأيت منك خيرا قط. ثم قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق أو الحازم من إحداكن، أما نقص عقلها فإن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، وأما نقص دينها فإنها تترك الصوم والصلاة أثناء الحيض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ماذا فهمها؟ كيف فهموا هذا الحديث؟ فهموه على أنه نقص مطلق، وأن الرجال النساء لسنا شقائق للرجال، وفهموه بالنقص العام الذي يشمل كل شيء، فيشمل الثواب والعقاب وما إلى ذلك، ويشمل التنقص، فهموا النقص على أنه التنقص. والمقصود بالحديث أما من جهة نقص العقل فلماذا جعلت شهادتها على نصف شهادة الرجل؟ المرأة جعل الله لها تركيبا معينا لا يخلو من عواطف جياشة ولا تخلو من انفعالات، ولا سيما عندما تأتيها أحوال الحمل والولادة والطمث وما إلى ذلك، فيحصل تأثر وغضب وآلام تسبب لها بعض الانفعالات. فلذلك فالنقص من هذا الوجه يسبب لها نسيانا، يسبب لها عواطف معينة، يسبب لها مشاعر معينة، فهذا وجه النقص، ولا يؤثر هذا على الثواب والعقاب عند الله سبحانه وتعالى. ومن جهتي يعني أيضا يعني هذا من جهة الشهادة ونحو ذلك، ومن جهة الإرث، قال كيف تعطونا نصف إرث الرجل؟ ليس الأعباء التي على الرجل ليست كالأعباء التي على المرأة، هو الذي ينفق عليها وعليه القوامة، وهذا أمر رعاه الشرع والحكمة فيه واضحة وظاهرة، لا تحتاج إلى وقفة ولا تأمل. فإذا هذه الأمور يجب أن نعيها وأن لا نصغي إلى من يدعون هذه الدعاوى الباطلة الكاذبة من أجل أن يؤثروا على نسائنا أو على بعض من استهوتهم الشياطين واستهوتهم الحضارة الغربية فوقعوا في شراكها وشباكها، فأرادوا أن يزجوا بالمرأة في مهاوي الردى وأن يلقوها في أماكن لا تحمد عقباها. فالإسلام هو الذي صانها، وهو الذي حفظها، وهو الذي جعلها ملكة في بيتها، وهو الذي جعلها تأمر وتنهى في حدود الشرع، وهو الذي ضمن لها حقوقها، وهو الذي صانها من كل ما يشينها. فعلى المرأة المؤمنة أن تعي هذا. وأشيد بالأخوات، أهيب بالأخوات أن تقرأ كتاب حقوق المرأة لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين العريني، وقد نقل عن الغربيات تباكيهن على العودة إلى ما كان عليه الأوروبيون قبل نحو 100 عام قبل أن يخرجنا من بيوتهن، وبالإضافة بعد التوجيهات الإسلامية التي بيّنها جزاه الله خيرا. وهناك حقوق الزوجين لأخينا وزميلنا الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي وغيرهم ممن كتب في هذا الباب. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقني وإياكن لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك أسئلة تفضلوا. عندك أسئلة؟ طيب.
هذه السائلة تقول: الشيخ أنا لا أزكي ذهبي باعتباره من الحلي، مستندة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في الحلي، هل علي شيء؟ وإذا بعت من ذهب الحلي لحاجة ضرورية كعلاج مثلا، هل علي شيء؟
الحمد لله. الحديث الذي ذكرته الأخت الفاضلة حديث ضعيف لا يثبت أبدا، وزكاة الحلي المستعمل فيه قولان مشهوران للفقهاء وأهل العلم، فالجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي وقليل معهم من الفقهاء المتقدمين يقولون لا زكاة في الحلي استدلالا بأمرين. الأمر الأول هذا الحديث الذي ذكرتيه، لكنه ضعيف سندا ولا يثبت بحال ولا يعتمد عليه. والأمر الثاني القياس، قياس الذهب والفضة على سائر السلع التجارية على سائر الملبوسات التي لا تجب فيها الزكاة. وذهب خليفة الراشد أبو بكر وابن عباس رضي الله عنهم والإمام أبو حنيفة وكثير من التابعين والمحققين متأخرين من أهل العلم وعامة أهل الحديث وأهل الظاهر إلى أن الزكاة واجبة في الحلي وإن كان مستعملا، وهو القول الراجح لقوة أدلته. ومنها أولا عموم الأحاديث التي فيها وجوب الزكاة في الذهب والفضة لم تستثني الحلي بحال من الأحوال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون، ليس فيما دون 5 أواقم ذهبا أو من الفضة زكاة. ومعنى ذلك أن ما زاد على 5 أواق على 5 أواق تجب فيه ماذا؟ الزكاة، سواء كان حليا أم غير حلي. ولا زكاة فيما دون 20 مثقالا وهو 84 جرام، ومعلوم أنه لم يستثني شيئا من ذلك. هذا أولا. ثانيا حديث خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ومعها يعني جارية في يديها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أترضين أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة والعياذ بالله؟ فهذا يرجح أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة متى بلغت نصابا. نصاب الفضة 5 أواق أي 200 درهم، والدرهم معلوم، لا أدري كم يساوي عندكم بالعملة الكويتية، ولكن الدرهم موجود عند الصاغة، لو سألتموه عن الدرهم لبينوه لكم. فمتى بلغت قيمته، فمتى بلغ 200 درهم تزكينه ولو بالعملة الورقية من حيث الزكاة التي تخرج. وأما الذهب فال20 مثقالا تعادل 84 جرام ونيف، فما تجاوز 84 جرام وجبت فيه الزكاة بقيمة يومه لا بقيمة الشراء. فإذا كانت 84 جرام في العام الماضي تعدل مثلا 10,000 دينار وفي هذا العام تعدل 15,000 دينار، فإنك تخرجي زكاة ما يعادل 15,000 دينار والله الموفق.
هذه تقول أنا أحفظ على شيخة، اكتشفت أنها تدافع عن جماعة منحرفة وتمدحهم، واحترت هل أكمل عندها أو لا.
إن كان لا يوجد غيرها من طالبات العلم السلفيات السائرات على منهج أهل السنة والبعيدات عن الانتماءات، هذا قيد. القيد الثاني ألا تتدخل في شؤونك ولا تدخل في شؤون دعوتك إلى أن تدخلي مع هذه الجماعات البدعية. بهذين القيدين لا بأس أن تأخذي عنها القرآن فقط، أما إن وجد بديل فلا تذهبي لها قولا واحدا. إن وجد بديلة فلا تذهبي إليها، إن لم يوجد بديلة فهناك قيدان. القيد الأول كما قلت أن لا توجد بديلة مضطرة لها، والقيد الثاني أن لا تتدخل في شؤونك فلا تأمرك بأن أو لا توجهك بأن يعني تتبعي تلك الجماعات الحزبية التي يوالى ويعادى في سبيلها. وإذا رأيت نفسك قد استغنيت وبإمكانك أن تقرأي أنت بعد أن أخذت شوطا لا بأس به، وتكتفين بما قرأت حتى ييسر الله أختا سلفية المنهج، فلعل هذا يكون أولى والله الموفق.
وهذه تقول ما نصيحتكم للنساء اللاتي يتوسعن في مراسلة أهل العلم أكثر من الحاجة بالهاتف النقال مما أوقع بعضهن بالفتنة؟
ينبغي أن يكون ذلك على قدر الحاجة، وإن يعني وجدت أختا تكفيها في هذا الباب من المتمكنات في العلم فتكتفي بها، إن لم تجد فيكون هذا بقدر، أو إن كان لها قريب يتصل بالمشايخ وطلبة العلم لعل هذا أولى من كونها تتصل هي مباشرة، لكن إن اضطرت إلى الاتصال تتصل بتحفظ بالكلام وعدم خضوع ولا تكثر، فإن شعرت بأدنى حصول فتنة فلتقلع نهائيا عن هذه الرسائل.
وهذه تقول: ما نصيحتكم للمرأة الجريئة التي تمازح كبار السن بحجة كبر سنهم وأنهم أهل دين وعلم؟ تمازح
يعني الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمزاح الذي يصل إلى حد تلين الكلام وإلى حد شيء من يعني التغنج أو شيء من يعني المزاح المفرط الذي فيه سوء أدب، أرى أن تقلع عنه المرأة المؤمنة وتبتعد عنه ولا تنطق إلا بخير.
وهذه تقول: ما مدى صحة القول بأن العلامة الألباني متساهل في التصحيح للأحاديث؟
أولا كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما علمنا في هذا العصر أحدا أعلم من شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني في علم الحديث، يليه أحمد شاكر ثم مشايخنا الشيخ ابن باز ومن على منهجهم. وينبغي أن لا يطلق هذا القول على عواهنه، وإني أخشى أن يكون هذا ممن يطلقه بعض أهل التعالم وبعض الذين يريدون مزاحمة هؤلاء المشايخ الكبار، فليقولوا ببعض قولهم وليتقوا الله تبارك وتعالى وليقولوا قولا سديدا.
وهذه تقول: ما مدى صحة هذه العبارة: من زاد علمه قل إنكاره؟
هذا قول غير صحيح، غير صحيح، بالعكس، كلما ازداد المسلم علما زاد عنايته بالدعوة إلى الله، لكن لو أنه أبدلها كل من زاد علمه حسن إنكاره، لأنه يتمشى طريقة إنكاره تتمشى مع الطرق الشرعية، مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.
وهذه تقول: ما حكم الأوراق التي يكتبون عليها بالماء والزعفران والمعوذات أو الرقية الشرعية وتوضع في الماء؟
والله يا أخواتي، أنا في حقيقة في الرقية في هذه الأشياء، وإن كان بعض أهل العلم يعني يرى قد يفتي بها، أنا لا أتجرأ، أنا لا أتجرأ على الفتوى بها، وأرى أن يقتصر على ما دل عليه الشرع من الرقية المباشرة على المريض مع التحشم إن كان الراقي رجلا والمرقي امرأة، وعدم لمس شيء منها، ويعني مع وتحفظها وتحشمها أمامه وبحضور محرمها. لكن الرقية في الزعفران وفي العجين وفي أرى أن المسألة أصبحت تجارة الآن. وجدت في بعض الأسواق في الرياض، وجدت أسواقا رائجة لهذا الأمر، بل عجينة فلان هي عجينة دقيق عجينة فلان ب50 ريال، وعجينة المسكين فلان ب10 ريال، شو الفرق؟ والبعض وجدناه يقرأ في خزان ويعبي الجواليل بتلك الحسبة. أقول: إذا تحولت إلى تجارة أرى أنها لم تعد رقية شرعية. قد أستثن الرقية في الماء قياسا على رقية النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الماء والملح وصبها على المريض مباشرة، أما الرقية في العجين وفي الزعفران والسفر بذلك وتوزيعه، هذا أرى أنه أخشى أن يصل لحد البدع.
وهذه تسأل تقول: ما نصيحتكم لرجل دائما يهدد زوجته بالزواج عليها حتى أصبحت الحياة معه مليئة بالنكد.
نصيحتي لها أولا أن تصبر وتحتسب قبل كل شيء، وأن ترضى بقضاء الله وقدره، وأن ترضى بحكم الله في مسألة التعدد إن كان الزوج له رغبة في ذلك وإن كان قادرا على ذلك. نصيحتي لهذا الزوج أن هذا الأسلوب غير سليم، هذا الأسلوب لا ينبغي ولا يجوز. لاطف زوجتك وعاملها بحسنى وعاشرها بالمعروف، ولا يجوز أن تستغل هذا الأمر للتهديد والوعيد، فإنك بذلك تخالف الشرع. نعم أباح الله لك التعدد، لكن ما أباح لك أن تهدد بالتعدد، فالتهديد منكر. فعليك إن كان المرء كما الأمر كما قالت الأخت الفاضلة تبلغ هذه الرسالة لزوجها، عليه أن يتقي الله، أن يتقي الله عز وجل، وإن أمكن يتصل بي ولو في أعطيكم التليفون الذي أجيب فيه على الأسئلة إن شاء الله في المدينة دائما، اللي هو 0966 1 4 8 2 5 2 6 6 4 تحويلة 102، تحويلة 102، وذلك في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بعد الساعة 10 إلى أذان الظهر. التحويلة 102 عندي، و103 عند أخينا الشيخ عبد الرحمن بن صالح محي الدين، و118 عند زميلنا الشيخ الدكتور سعد بن خلوفة الشهري. الشاهد حفظكم الله، أقول لزوج هذه الأخت ليتقي الله عز وجل ولا يهدد، كما أوصيها هي بالصبر والاحتساب، وأن لا تكون عقبة في وجهه لو أراد التعدد، وأوصيه بالعدل وتقوى الله عز وجل، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة.
وهذه تقول الشيخ: هناك بعض المشايخ يشجعون بعض طلاب العلم بالتعدد، حتى أن أغلب هؤلاء الطلاب يعددون ثم يطلقون ويندمون على التعدد، ما نصيحتكم في انتشار هذه الظاهرة؟
أولا أحذر الأخوات من المسرحيات والتمثيليات التي شوهت التعدد والتي تذاع هنا وهناك، هذا بادئ ببدء. ثانيا أذكرهن بقول الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وعلى المسلمين أن يقبلوا حكم الله في هذه المسألة وغيرها. ولا أعني يعني كما يقول البعض أنتم المشايخ ما تتكلمون عن التعدد، لا، نحن أكثر ما نتكلم عن توحيد الله عز وجل، لكن يأتي موضوع التعدد عرضا ضمن المسائل الشرعية التي يسأل عنها طلبة العلم. أقول إن هذه الظاهرة وهي كون الشخص يأخذ التعدد مجرد عاطفة أو مجرد يرى أن فيها فتوة وشجاعة أو مجرد أنه يريد مضارة زوجته أو أصابته غيرة من فلان لكيف فلان يعدد وأنا لا أعدد، أو قصده مجرد التمتع لوقت معين وهو ينوي الطلاق في نفسه، أو يقصد أي قصد آخر غير الديمومة، أقول من كان هذا قصده، إذا كان قصده أي أمر من هذه الأمور التي أسلفتها فعليه أن لا يقدم على التعدد، بل أرى أنه يحرم عليه التعدد بهذا الاعتبار، يعني بهذه النية، بقصد المضارة، بقصد الغيرة من فلان وعلان، بقصد الشجاعة فقط ليقال إنه شجاع، بقصد يعني نية الطلاق، بقصد أنه صاحب أموال ويريد أن يتمتع ببنات المسلمين ثم يطلقهن بعد فترة، أقول إذا كانت هذه الأهداف فيحرم عليه التعدد قولا واحدا. إذا وجد من نفسه القدرة الجسدية والمادية والقدرة على العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذا وجد في نفسه القدرة في تطبيق الشرع فلا بأس أن يعدد وأن يسهم في تحصين بنات المسلمين اللاتي يملأن البيوت العوانس، وأن يحيي هذه السنة وتكثير ثواب المسلمين. بهذا الاعتبار أنا أحث على التعدد، أما بدون هذه الاعتبارات الأخيرة فلا أحث عليه، ولا أرى أن الذي يفعل ذلك لمجرد طيش أو لمجرد تقليد أو لمجرد طمع في مالها أو في وظيفتها أو في راتبها أو نحو ذلك، والله يعلم نيته، إذا كان هذا قصده فعليه أن ينأى بنفسه عن ذلك وليتقي الله عز وجل، ليكن مبدأه في ذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى، يكون مبدأه مراقبة الله عز وجل، يكون ينطلق من التقوى، ينطلق من العدل، ينطلق من حب الخير، ينطلق من إرادة تكثير سواد المسلمين، ينطلق من إحياء السنة لا غير. فبهذا الاعتبار نقول حي على التعدد، وبغير هذه الاعتبارات الأخيرة على المسلم أن يتقي الله في بنات المسلمين، وأن لا يتخذهن سلعة يفاخر بهن وهو ينوي طلاقهن، حتى لا يلتحق بالرافضة في هذا المبدأ القائلين بالمتعة المحرمة.
وهذه تسأل: هناك بعض المشايخ عرف عنهم أنهم يشجعون طلاب العلم على التعدد، وأصبحوا منبوذين من قبل النساء وحتى طلابهم، أصبحوا لا يقبلون بهم طالبات العلم، ما نصيحتكم في ذلك؟
أخواتي المؤمنات، إن كان بغضهم أو بغضهن لطالب العلم المعدد لهذا لذات الغرض أو بسبب أنه معدد فهي تأثم بهذا، وعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتراجع نفسها وتخلص قلبها لله عز وجل. ويعني لا أقول إن المرأة لا تغار، الغيرة سنة الله في خلقه، لكن الغيرة لا تتحول إلى آثام بإنكار أمور الشرع أو ببغض شيء من الشرع أو بكراهية شيء من ما شرع الله عز وجل. فإذا كان بغضهن لأولئك المشايخ نابعا من هذا فلا شك أنهن آثمات، وعليهن أن يجتهدن في الرضا بأمر الله عز وجل وبقبول شرع الله تبارك وتعالى. ولا عبرة بمن شذ فشوه سمعة التعدد وعامل النساء بغير العدل ومال مع إحداهن ضد الأخرى أو نسي أولاده وأم أولاده ويفخر أنه أخذ فلانة شكلها كيت وكيت والمتعلمة وما أدري ماذا، ويضرب بأهله الأولين والنساء وأولاده عرض الحائط. لا شك أن هذا إثم عظيم على المسلمين أن يحذروا منه، وعلى الرجال أن يتقوا الله في ذلك. لا يجوز له أن يقع في المخالفات الشرعية بسبب عواطفه وبسبب محبته لهذه أكثر من تلك. نعم قد يحب هذه أكثر من تلك، لكن لا يجوز أن ينعكس هذا على العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به.
وهذه تقول:
أخرجنا من هذه المشكلة.
هل يجوز أن أخذ من مال ولدي اليتيم إذا كنت متزوجة وعندي زوج، لكن في بعض الأحيان أحتاج أن أخذ من مال ولدي من زوجها القديم؟
نعم. إذا احتاج ولي اليتيم أنت أو غيره لأخذ شيء من مال اليتيم لحاجة ماسة فلا بأس، كما أخبر الله عز وجل في سورة النساء، ووضح ذلك أنه إذا احتاج له أن يأخذ وأن يستعفف أولى، يعني أن إن ابتعدت واستغنيت عن أخذ شيء من حق هذا اليتيم أولى، وإن احتجت فلا بأس أن تأكلي بالمعروف كما بين الله عز وجل في كتابه، ويكون هذا بقسط وبشيء يعني محدد، بحيث لو كان عند غيرك يأخذه كأجرة ونحو ذلك. المهم أنك إذا كنت محتاجة تأخذين ولا تزيدين على الحاجة، علما بأن نفقتك على زوجك الجديد. لكن إن احتجت شيئا أو كان زوجك فقيرا الأخير واحتجت أن تأخذ مال هذا اليتيم فلا بأس، بشرط عدم الإجحاف.
وهذه تقول: هل يجوز أكل حبوب المانع حيث عندي طفلين صغار وواحد على حمية ومتعب والثاني مولود والزوج رافض أكل المانع وأنا لا أستطيع أن أحمل نفسي فوق طاقتها لما علي من ضبط ورعاية بيت ودراسة؟
أختي الفاضلة، إذا كان أخذ الحبوب المانع لهذا الغرض، إما لإتمام إرضاعة طفل أو لمرض مرض الزوجة أو للعناية بطفل مريض حتى تمام الحولين على الأقل، أنا لا أرى بأسا بذلك إن شاء الله تعالى، ما دام المقصود ليس هو التنظيم أو تحديد النسل. أما إذا كان المقصود التحديد أو التنظيم أو التمشي مع ظروف العصر كما يقال، فأنت آثمة بذلك. لكن إذا كنت محتاجة، امرأة مثلا عملت لها عمليات قيصرية وحذرها الطب من الحمل، لا بأس أن تمنع الحمل. إذا كانت الزوجة مريضة وأثبت الأطباء أن الحمل يضرها، فالضرورة تقدر بقدرها. إذا كانت تريدين إتمام إرضاعة الطفل حتى يكمل سنتين، فهذا شيء طيب، لا أرى بذلك بأسا أبدا، ما لم يكن الهدف التنظيم أو تحديد النسل، والله موفق. وليس له أن يمنعك من ذلك إذا كانت الظروف التي أشرت إليها موجودة ومتحققة.
وهذه تقول: عندي مال وأقرضته أحد إخوتي، هل عليه زكاة؟ وهل الزكاة تخرج من نفس المال أم من مال آخر؟
المال الذي المقرض الدين على الآخرين فيه خمسة أقوال لأهل العلم، أرجحها فيما يظهر لي أنها تزكى في كل عام مضمومة إلى الأموال الحاضرة الموجودة، فيضم الدين إلى المال الحاضر ويزكى جميعا، هذا هو أرجح الأقوال، ولا يتسع الوقت لسرد هذه الأقوال، لكن هذا هو القول الذي يترجح عندي فيما يظهر والله أعلم. أما إخراج الزكاة، فإن دفعت من نقود تملكينها أنت من خارج يعني هذا المال فهي أصلا من المال، يعني الشيء الذي تملكينه كله مالك، احصريه جميعا وأخرجي زكاته ولو بنقود مخالفة، كما لو كان الذي تملكين ذهبا وفضة وأخرجتيه نقودا من الورق، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
وهذه تقول: إذا كان المال يؤخذ منه عند حاجتي له، وإني لست مدخرته لتجارة، هل تجب فيه الزكاة؟
ما صرفتي خلال الحول لا تلزم فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. ما أنفقت أو احتجت إلى صرفه خلال السنة هذا لا يحسب، لكن ما توفر عندك عند حولان الحول وبلغ نصابا وتم ملكه، ليس عليك دين يقابله أو يكون دين يستغرقه، فهنا تجب زكاته.
هذه تقول: هل على الآباء على الأبناء إثم في حال عقوق الآباء لهم؟ هل يحاسبون على العقوق حتى وإن كانوا واصلين لأبيهم ويبرونه وهو لا يبرهم، ويضطرهم للوقوع في العقوق بسبب معاصيه أو أمور أخرى مع استمرارهم بالتوبة والاستغفار؟
السؤال ليس واضح كثيرا، ولكن أقول إن الواجب على الأبناء أن يبروا آباءهم حتى ولو كانوا مهما كان، حتى ولو كانوا كفارا يصلونهم ويبرونهم. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أن تبر أمها، وكذلك أم حبيبة أن تبر أبا سفيان قبل أن يسلم، وكذلك يعني في القرآن الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به سلطان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا بد أن تصاحبهما وتحسن إليهما حتى وإن كانا كافرين في حدود طاعة الله تبارك وتعالى. وعلى الأب أن يعين أبناءه على بره بأن يربيهم على طاعة الله عز وجل، وأن يحسن إليهم وأن يكرمهم، وكما تدين تدان، ومن يفعل خيرا لا يعدم جوازية.
تقول: امرأة كبيرة في منتصف الصلاة تنسى الآيات، هل إذا نست تركع أو تقرأ آيات أخر من سورة أخرى تتذكرها، وهل تسجد للسهو؟
إذا يعني أخطأت في الآيات ولم تذكر كيف تستمر ولم تستطع الاستمرار فعليها أن تركع، ولا ينبغي أن تأخذ آية من كل سورة بهذه الطريقة. فبمجرد أنها تقع في نسيان أو خطأ فالأولى في حقها أن تركع ويكفيها ما قرأت. ويعني طرح الشق الثاني من السؤال إيش؟
هل تسجد السهو؟
ولا يلزمها سجود السهو، لا يلزمها سجود السهو في هذه الحالة.
وهذه تقول: رجل كبير ويصعب عليه الوضوء، هل يجزئ التيمم؟
إن وجد أحدا يوضئه من أقاربه فينبغي أن يقف معه وأن يوضئه، وأن يطلب هو من يوضئه ممن حوله. إن عجز عن ذلك تماما وليس عنده من يوضئه فيكتفي بالتيمم. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يجتهد بادئ ذي بادئ أن يجد من يوضئه.
نختم بهذا السؤال، تقول: هل صوت المرأة عورة؟
صوت المرأة من حيث هو لا يقال إنه عورة، ولذلك النساء كنا يحدثنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يروون عن أمهات المؤمنين وعن غيرهن من الصحابيات. ويعني لكن يجب أن تحتشم المرأة عندما تتكلم، تبتعد عن التغنج وعن تليين الصوت وعن ترخيمه، حتى إن بعض أهل العلم نهى أن تقرأ يعني القرآن بطريقة يعني معينة إذا كان الذي يسمع لها رجل، وإن اختارت امرأة تقرأ عليها فذلك واجب إن وجدت. فلا ينبغي للمرأة أن يعني تحسن من صوتها أمام الرجل أو تحاول يعني ترخيمه، هي تأثم بذلك، يكون عورة إذا تغنجت به وإذا رخمته بطريقة فاكنة. أما إذا كان صوتا طبيعيا تسأل فيه عن مسألة علمية أو تكلم فيه غير بعض الرجال للحاجة بدون خلوة ونحو ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله. إيه؟